الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إتماما للحديث في باب النهي عن البخل والشح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. سبق الحديث عن الظلم، ومن باب ذكر بعض الأمور في الظلم نسأل الله أن يجيرنا منه وأن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف ومن أهل الحق. الظلم من الظالم لغيره سبق أنه ثلاثة أنواع: ظلم فيما يتعلق بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا الديوان الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. والثاني ما بين العبد وبين نفسه فيما يقترفه من المعاصي دون الشرك، فهذه بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث، حديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لكن ليس هذا بابا يفتح لنا أن نقترف المعاصي، وإنما إذا وقع العبد ولا بد أن يقع فعليه أن يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث فيما يقع من ظلم العبد لغيره من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم وباب عظيم نتنبه له، ومر معنا صور من صوره. فعلى المظلوم أن يعني يصبر إذا ظلم، ويستعين بالله ويلجأ إلى التضرع والدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى أن ينصره. وعلى الظالم أن يتنبه، لأن الأمر خطير، ترفع دعوة المظلوم على الغمام، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فوعد الله تبارك وتعالى لا يخلفه الله، ينصر المظلوم ممن ظلمه ولو بعد فترة. ولذا قال الله عز وجل وقوله الحق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هل يظن ذلك؟ فلا بد أن يعود إلى الله ويحاسبه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يعني يؤخره، قد يؤخره ويعطيه فترة، بل قد يزيده في الرزق، وإنما يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكثير من الآيات في هذا المعنى. فعلى الظالم هذا أن يتذكر الموت ووقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، قبل ذلك نزوله إلى قبره، فما أحوجنا إلى ذلك. ويوم القيامة الأمر ليس فيه مفر وليس فيه هنالك تحايل، وإنما أنت بين يدي الله تبارك وتعالى الحكم العدل، يقضي الله عز وجل بين الخلائق. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي بدون قرون تنطحها الشاة التي لها قرون، تقتص منها يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا. فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت ترابا، وهيهات. قال بعض أهل العلم: هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى، حتى هذه البهائم يقتص المظلوم ممن ظلمه، وهي بهائم تكون بعد ذلك ترابا. فما أحوجنا إلى أن ننظر في مثل هذه الأحاديث وأن نعتبر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله السلام والعافية. لشروط التوبة من الظلم والتوبة عموما لها ثلاثة شروط، كل واحد أراد أن يتوب يتنبه لها، فعليه أن يقلع عن الذنب، حين تذكره يقلع عن الذنب يتركه، ثم يندم على ما فات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، يندم على ما فات، ولا يجلس كما يفعل بعض الحمقى، نسأل الله السلامة والعافية، يخبر بها فلانا وفلانا، وهذه من المجاهرة، يبيت يستره الله تبارك وتعالى، ويصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في الصحيحين. والشرط الثالث: العزم على ألا يعود، يعزم صادق حتى وإن عاد، يعزم صادقا على أنه لا يعود لهذا الذنب، وإذا عاد إليه أن يجدد كذلك التوبة. يزيد شرط رابع: إذا كان فيما أخذ حقا لآدم يجب عليه أن يرده إليه. ولذا قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: لا تظن أن كفارة المجلس تبيح لك الغيبة والنميمة، يعني تجلس تقول: دعونا نتكلم في فلان وفلان بغير حق بدون مسوغ شرعي، ثم تقول: أقول كفارة المجلس وينتهي الأمر. ليس الأمر كذلك، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. تأتي بحسنات يوم القيامة، ولكن خصومك كثير يأخذون حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار والعياذ بالله، هذا هو الخسران المبين. ثم في الحديث القسم الثاني: واتقوا الشح. ومر معنا التفريق بين الشح والبخل. قال ابن حجر رحمه الله: البخل منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، صاحب مستحق له وأنت تمنع ذلك، كثير عندك زكاة واجب عليك وتمنعها، هذا شر البخل والعياذ بالله، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. قال القرطبي رحمه الله: البخل المذموم في الشرع هو امتناع المرء عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه، تمتنع مما أوجب الله عليه، هذا هو البخل المذموم. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. فانظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا، من الجبن ومن البخل. الحديث في صحيح البخاري: فما أحوجنا أن ندعو الله أن يجنبنا هذه الصفة الذميمة، البخل والشح. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. فهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ليس بسيطا، فعلينا أن نستعيذ بالله من البخل ومن الشح. جاء الشح في حديث عند النسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والشح. في رواية الصحيحين: والسحر. هنا جاءت الرواية والشح لأمره العظيم، فعلينا أن نتنبه. ثم ذكر البقية ما ذكر في الصحيحين من السبع الموبقات. فما أحوجنا أن نستعيذ بالله ليل نهار من هذا الداء، داء عضال، حتى يخلصنا الله تبارك وتعالى منه. نأتي بالأسباب. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ يعني الهرج. قال: القتل، القتل. رواه البخاري. والشاهد معنا في هذا الحديث: ويلقى الشح، يلقى على الناس، على قلوبهم، فيكونوا من أهل الشح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حجر في تفسير هذا الحديث رحمه الله: أما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. كان العقلاء والعلماء يتنبهون لهذه الخصلة فيجتنبونها، يجتنبون الشح والبخل، لأنه شيء يشين صاحبه ومذمه، فلذا يترفع العقلاء عن أن يكونوا من أهل الشح ومن أهل البخل. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدين الدنيا والدين: الحرص والشح أصل لكل ذم. يعني تخيل يخرج معك بخيل لو رحلة فقط، يريدك أنت الذي تدفع، ويريدك أنت الذي تعمل، يعني كل شيء يريدك أنت، فهو أصل لكل ذم. قال: وسبب لكل لؤم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. حق إذا سافرت مع فلان أن تقاسمه وتشاطره كذا، إلا إن قال لك يعني عندي كل شيء وكذا أنا أكفيك، هذا أمر آخر. فالمؤمنون على شروطهم. وقال أيضا رحمه الله: قال بعض الحكماء: البخيل ليس له خليل، ليس له صاحب، من يصاحبه وهو بهذه الصفة الذميمة، نسأل الله السلامة والعافية. من آثار البخل أنه يحرمك من الأجر والثواب، فلا تنفق في سبيل الله لأنك بخيل حريص على هذا المال، تكنزه وتجمعه ويأتي آخر غيرك ويأخذه، كما نقول على الساهل، سهلا ميسرا يأتي ويأخذ، فتحرم نفسك الأجر والثواب الذي يقرب إلى الله زلفى، لأن الله يحب أن تقرضه قرضا حسنا، والله في غنى عن عبيده. أيضا سبب في ضعف الإيمان، لأنه خائف، خائف إذا أنفق لا يصرف عليه ولا يرزق، وهذا فيه خدش في التوكل على الله تبارك وتعالى. أيضا كراهية الناس له فهو مبغوض مكروه، كذلك سبب لحرمان الرزق، لأن الله تبارك وتعالى يعوض هذا المنفق، يعوضه خيرا في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الذي يمسك ماله ويبخل به يحرم نفسه. كذلك الوقوع في الإثم بسبب منعه لما يجب عليه، فمثلا الزكاة يبخل بها، يترك ركنا من أركان الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك حرمان البخيل الشحيح لنفسه ولغيره من لذائذ الدنيا المباحة، يعني ربما اشترى الشيء الرخيص الرخيص حتى يأكل أي أكل، فيضر نفسه ويحرم نفسه مما أحل الله من اللذائذ. ولله در ابن الرومي يقول، وهو يهجو شخصا وإن كان لا يجوز الهجاء، لكن يقول: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد، يأخذ واحد فقط ويترك الثاني يوفره. فنتنبه، يذم هذا الخصلة الذميمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هو سبب لكشف عيوب المرء وإظهارها للخلق. قال شمس الدين السفيري: والسخاء والكرم سبب لستر العيوب، والبخل والشح سبب جالب لكشفها، كشف عيوب الإنسان. فما أحوجنا أن نكون من أهل الجود والعطاء والكرم، كل واحد بقدر ما يستطيع، ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما يعادل التمرة، وتكون من كسب طيب، فإن الله ينميها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل. أسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم من أهل الجود والكرم، وأن نضع هذا الأمر في موضعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إتماما للحديث في باب النهي عن البخل والشح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. سبق الحديث عن الظلم، ومن باب ذكر بعض الأمور في الظلم نسأل الله أن يجيرنا منه وأن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف ومن أهل الحق. الظلم من الظالم لغيره سبق أنه ثلاثة أنواع: ظلم فيما يتعلق بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا الديوان الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. والثاني ما بين العبد وبين نفسه فيما يقترفه من المعاصي دون الشرك، فهذه بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث، حديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لكن ليس هذا بابا يفتح لنا أن نقترف المعاصي، وإنما إذا وقع العبد ولا بد أن يقع فعليه أن يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث فيما يقع من ظلم العبد لغيره من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم وباب عظيم نتنبه له، ومر معنا صور من صوره. فعلى المظلوم أن يعني يصبر إذا ظلم، ويستعين بالله، ويلجأ إلى التضرع والدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى أن ينصره. وعلى الظالم أن يتنبه، لأن الأمر خطير، ترفع دعوة المظلوم على الغمام، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فوعد الله تبارك وتعالى لا يخلفه الله، ينصر المظلوم ممن ظلمه ولو بعد فترة. ولذا قال الله عز وجل وقوله الحق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هل يظن ذلك؟ فلا بد أن يعود إلى الله ويحاسبه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يعني يؤخره، قد يؤخره ويعطيه فترة، بل قد يزيده في الرزق، وإنما يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكثير من الآيات في هذا المعنى. فعلى الظالم هذا أن يتذكر الموت ووقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، قبل ذلك نزوله إلى قبره، فما أحوجنا إلى ذلك. ويوم القيامة الأمر ليس فيه مفر، وليس فيه هنالك تحايل، وإنما أنت بين يدي الله تبارك وتعالى الحكم العدل، يقضي الله عز وجل بين الخلائق. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة التي بدون قرون تنطحها الشاة التي لها قرون، تقتص منها يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا. فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت ترابا، وهيهات. قال بعض أهل العلم: هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى، حتى هذه البهائم يقتص المظلوم ممن ظلمه، وهي بهائم، تكون بعد ذلك ترابا. فما أحوجنا إلى أن ننظر في مثل هذه الأحاديث وأن نعتبر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، نسأل الله السلام والعافية. لشروط التوبة من الظلم، والتوبة عموما لها ثلاثة شروط، كل واحد أراد أن يتوب يتنبه لها، فعليه أن يقلع عن الذنب حين تذكره، يقلع عن الذنب يتركه، ثم يندم على ما فات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، يندم على ما فات، ولا يجلس كما يفعل بعض الحمقى، نسأل الله السلامة والعافية، يخبر بها فلانا وفلانا، وهذه من المجاهرة، يبيت يستره الله تبارك وتعالى، ويصبح يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في الصحيحين. والشرط الثالث العزم على ألا يعود، يعزم صادق حتى وإن عاد، يعزم صادقا على أنه لا يعود لهذا الذنب، وإذا عاد إليه أن يجدد كذلك التوبة. يزيد شرط رابع إذا كان فيما أخذ حقا لآدم يجب عليه أن يرده إليه. ولذا قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: لا تظن أن كفارة المجلس تبيح لك الغيبة والنميمة، يعني تجلس تقول دعونا نتكلم في فلان وفلان بغير حق بدون مسوغ شرعي، ثم تقول أقول كفارة المجلس وينتهي الأمر. ليس الأمر كذلك، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. تأتي بحسنات يوم القيامة ولكن خصومك كثير يأخذون حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار والعياذ بالله، هذا هو الخسران المبين. ثم في الحديث القسم الثاني واتقوا الشح، ومر معنا التفريق بين الشح والبخل. قال ابن حجر رحمه الله: البخل منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، صاحب مستحق له وأنت تمنع ذلك. كثيرون عندك زكاة واجب عليك وتمنعها، هذا شر البخل والعياذ بالله، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. قال القرطبي رحمه الله: البخل المذموم في الشرع هو امتناع المرء عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه، تمتنع مما أوجب الله عليه، هذا هو البخل المذموم. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. فانظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا، من الجبن ومن البخل. الحديث في صحيح البخاري: فما أحوجنا أن ندعو الله أن يجنبنا هذه الصفة الذميمة، البخل والشح. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. فهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ليس بسيطا، فعلينا أن نستعيذ بالله من البخل ومن الشح. جاء الشح في حديث عند النسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والشح. في رواية الصحيحين والسحر. هنا جاءت الرواية والشح لأمره العظيم، فعلينا أن نتنبه. ثم ذكر البقية ما ذكر في الصحيحين من السبع الموبقات. فما أحوجنا أن نستعيذ بالله ليل نهار من هذا الداء، داء عضال، حتى يخلصنا الله تبارك وتعالى منه. نأتي بالأسباب. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ يعني الهرج. قال: القتل القتل. رواه البخاري. والشاهد معنا في هذا الحديث: ويلقى الشح، يلقى على الناس على قلوبهم فيكونوا من أهل الشح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حجر في تفسير هذا الحديث رحمه الله: أما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. كان العقلاء والعلماء يتنبهون لهذه الخصلة فيجتنبونها، يجتنبون الشح والبخل، لأنه شيء يشين صاحبه ومذمه، فلذا يترفع العقلاء عن أن يكونوا من أهل الشح ومن أهل البخل. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدين الدنيا والدين: الحرص والشح أصل لكل ذم. يعني تخيل يخرج معك بخيل لو رحلة فقط، يريدك أنت الذي تدفع، ويريدك أنت الذي تعمل، يعني كل شيء يريدك أنت، فهو أصل لكل ذم. قال: وسبب لكل لؤم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. حق إذا سافرت مع فلان أن تقاسمه وتشاطره كذا، إلا إن قال لك يعني عندي كل شيء وكذا أنا أكفيك، هذا أمر آخر، فالمؤمنون على شروطهم. وقال أيضا رحمه الله: قال بعض الحكماء: البخيل ليس له خليل، ليس له صاحب، من يصاحبه وهو بهذه الصفة الذميمة، نسأل الله السلامة والعافية. من آثار البخل أنه يحرمك من الأجر والثواب، فلا تنفق في سبيل الله لأنك بخيل حريص على هذا المال، تكنزه وتجمعه ويأتي آخر غيرك ويأخذه، كما نقول على الساهل، سهلا ميسرا يأتي ويأخذ، فتحرم نفسك الأجر والثواب الذي يقرب إلى الله زلفى، لأن الله يحب أن تقرضه قرضا حسنا، والله في غنى عن عبيده. أيضا سبب في ضعف الإيمان، لأنه خائف، خائف إذا أنفق لا يصرف عليه ولا يرزق، وهذا فيه خدش في التوكل على الله تبارك وتعالى. أيضا كراهية الناس له فهو مبغوض مكروه. كذلك سبب لحرمان الرزق، لأن الله تبارك وتعالى يعوض هذا المنفق، يعوضه خيرا في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الذي يمسك ماله ويبخل به يحرم نفسه. كذلك الوقوع في الإثم بسبب منعه لما يجب عليه، فمثلا الزكاة يبخل بها، يترك ركنا من أركان الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك حرمان البخيل الشحيح لنفسه ولغيره من لذائذ الدنيا المباحة، يعني ربما اشترى الشيء الرخيص الرخيص حتى يأكل أي أكل، فيضر نفسه ويحرم نفسه مما أحل الله من اللذائذ. ولله در بن الرومي يقول، وهو يهجو شخصا وإن كان لا يجوز الهجاء، لكن يقول: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد، يأخذ واحد فقط ويترك الثاني يوفره. فنتنبه، يذم هذا الخصلة الذميمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هو سبب لكشف عيوب المرء وإظهارها للخلق. قال شمس الدين السفيري: والسخاء والكرم سبب لستر العيوب، والبخل والشح سبب جالب لكشفها، كشف عيوب الإنسان. فما أحوجنا أن نكون من أهل الجود والعطاء والكرم، كل واحد بقدر ما يستطيع، ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما يعادل التمرة، وتكون من كسب طيب، فإن الله ينميها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الجود والكرم، وأن نضع هذا الأمر في موضعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.